نوادر الشوارد. 62. قال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى طيب الكلام فلا يلتذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا. وبحق أقول لكم، إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها، كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ويجهدها دأب العبادة تقسو وتغلظ. وقال للحواريين: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما وقد كشف الريح ثوبه عنه؟ قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل ذلك؟ فقال: أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها. 63. أمنا عائشة تقول رضي الله عنها: إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع، وتقول: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع، وتقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، وكانت تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. 64. أحب عباد الله. عن الحسن البصري قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لئن شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده ويسعون في الأرض بالنصيحة. 65. أقوال وحكم. قيل للفضيل بن عياض: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. وقال رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي فأتى على هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتق جارية له وهو يصلي قد أراد أن يتزوجها. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خثيم رحمه الله فقال: أطعموه سكرا. فقالوا: نطعمه خبزا أنفع له. فقال: ويحكم، أطعموه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. قال ابن وهب: رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. 66. دروس وعبر. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما إلى حائط له، أي بستان، فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة، ليكون كفارة لما صنع عمر. لما حبس خالد بن برمك وولده قال: يا أبتي، بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. كان أبو سليمان الداراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. قيل لعبد الله بن المبارك: من السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. 67. الواعظ البليغ. سلمة بن دينار المديني من العباد الثقات، قاص واعظ بليغ، توفي 135 هجرية. من أقواله رحمه الله: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. إذا رأيت الله تعالى يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه. 68. احذروه. اجتمع نفر عند رجل لبيب وكان قد كبر فقعد في البيت، فكان أول ما تكلم به أن قال: إن أكيس الكيس التقى وأعجز العجز الفجور، وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح، وإذا اطلعتم من رجل على عمل فجرة فاحذروه فإن لها أخوات. 69. عالم يستر على زانية. العالم الجليل والمحدث الثقة أبو جعفر المديني، اسمه أحمد بن مهدي بن رستم، لم يحدث في وقته من الإصفهانيين أوثق منه وأكثر حديثا، وهو صاحب كتب وأصول صحاح وصاحب أموال، أنفق على أهل العلم 300,000 درهم. يقول هذا المحدث الكبير: إنه جاءته امرأة ببغداد فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت، قالت: فبالله استرني وقد أكرهت وأنا حبلى فلا تفضحني، فقد قلت إنك زوجي. قال: فسكت. فبعد أيام جاءني إمام المحلة والجيران يهنئونني بالولد، فشكرتهم ووزنت 2 دينار ليوصلها للمرأة نفقة، وكنت أعطيها كل شهر 2 دينار إلى أن صار للولد 2 سنين فمات، فجاءوا يعزونني فأظهرت التسليم لله. ثم جاءت بعد أيام بالذهب وقالت: سترك الله، خذ ذهبك. فقلت: هذه الدنانير كانت صلة مني للصغير وأنت قد ورثتيه. 70. أين التقوى من هؤلاء؟ يقول الإمام ابن الجوزي: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المغلوب، فإن الهوى قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، ونرى أقواما يأخذون الربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعد أن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي؟ حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة، أي مضاربة، فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. فالله الله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى. 71. مثال للمؤتمرات الإسلامية. يقول الكاتب والناقد الإسلامي أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله: في 1396 هجرية حضرت المؤتمر العالمي للسيرة النبوية المنعقد في باكستان، وافتتحه ذو الفقار علي بوتو، وكان رئيس الحكومة، ودخل مكان الحفل سكران تسطع رائحة الخمر من فمه، وصعد المنبر ولم يلقي السلام، وبلغ من سوء الأدب والإلحاد أن غرف أعضاء المؤتمر كانت تحوي بطاقة بها أسماء صنوف الخمر، فأعلنت الاستنكار ولم أجد من يسمع لقولي. وإذا كانت النجاسة قد لوثت مؤتمر السيرة النبوية، فما بالك بغيرها من المؤتمرات التي يعقدها المسلمون في غير المملكة العربية السعودية. ولا يلام العدو إذا تجنى على الإسلام، وإنما الملامة على زعماء المسلمين وحكامهم الذين يتناولون الخمر علانية في المؤتمرات والحفلات. 72. متى يخون القلب؟ المعاصي تستدعي خيانة القلب والجوارح عند حاجة المرء إليها، ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فالقلب يصطأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف. فإذا وقع المرء في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم غمده بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب على اللسان، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا سعهم في الدفع عنه بغير قوة. وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تانتا تنتنا حتى قضي أو حتى قضى. 73 علاج اتباع الهوى. جهاد الهوى صعب، لكن في قهره لذة وعزة تحدو الإنسان إلى الاستمرار في مغالبة هواه، ويكون ذلك بأمور: خشية الله ومراقبته في القول والعمل وفي السر والعلن، وتحري الصدق والعدل والقسط مع الأقربين والأبعدين، استحضار عواقب اتباع الهوى وآثاره السيئة في الدنيا والآخرة، أن يعود نفسه مخالفة هواها ويأخذ بزمامها ويقوي إرادته ويروض نفسه على الحق والنطق به والانتصار له ممن كان ولمن كان، أن يتصور تلك الأهواء في حق غيره ثم يتلمح عاقبتها بفكره، فإنه سيدرك مدى سوئها وقبحها. الإكثار من مجالسة أهل التقوى والخشية والعدل والإنصاف، وفي المقابل يبتعد عن مجالسة أهل الأهواء ويحذر منهم أو يحذر منهم، أن يكون وقافا عند النصوص الشرعية غير متأثر بإرجاف المرجفين أو تزيين المفسدين أو إهواء البطالين أو أهواء البطالين. اتهام النفس محاسبتها دائما فيما يصدر منها، وعدم الاغترار بأهوائها وتزييناتها وخداعها. الاكثار من استشارة أهل العلم والإيمان واستجلاء آرائهم حول ما يريد أن يفعله. التريث وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام وإمضاء الأعمال. الاكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بأن يجنبه الهوى ومضلات الفتن، ويسأله تعالى أن يوفقه لقول كلمة الحق في الغضب والرضا. 74 جهنم والملذات. يقول الإمام ابن الجوزي: تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت في اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ فمن اللذات الزنا، فإن كان المراد إراقة الماء فقد يراق في حلال، ومن ذلك شرب الخمر فإنه تنجيس للفم والثوب وإبعاد للعقل، وتأثيراته معلومة عند الخالق والمخلوق، فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابا وذهاب جاه، وربما خرج بالعربدة إلى القتل. وعلى هذا فقس جميع المذوقات، فإن لذاتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في الدنيا والآخرة. 75 أسباب هلاك الأمم. مجمل أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم هو الشرك والاستكبار وتكذيب الرسل والتكذيب بالآيات والتكذيب بالبعث والنشور والاستهزاء بالرسل وأتباعهم وإيذاء الرسل وأتباعهم وكفران النعم وعقر الناقة وعمل قوم لوط ونقص الميزان والمكيال والمخالفة في كيفية الدخول إلى القرية والاعتداء في السبت ومحاولة هدم الكعبة. وأسباب هلاك الأمم السالفة لم تقتصر على المخالفات في الاعتقاد وانتهاك الحقوق التي بين الله وبين عباده، بل شملت أعمالا محرمة تتعلق بالمعاملات بين البشر أنفسهم كعمل قوم لوط ونقص الميزان والمكيال. وأكثر الناس يستصيرون المخالفات المتعلقة بالمعاملات ويحسبونها هينة لا يترتب عليها عقوبة شديدة، وكونها واردة ضمن أسباب هلاك السابقين زاجر عن التمادي في هذا الحسبان وعن اقتراف تلك المخالفات حتى لا يصيب مرتكبها ما أصاب الأولين. 76. الخواطر. الخواطر هي الأفكار التي تحصل في القلب عن طريق الحواس الخمس أو عن طريق الحوادث الباطنة كالخيال والغضب، إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر، وتسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها. وهذه الخواطر هي الحركة للرغبة، وتنقسم إلى قسمين: الأول يدعو إلى الشر وهو ما يضر في العاقبة ويسمى وسواسا، والثاني يدعو إلى الخير وهو ما ينفع في الدار الآخرة ويسمى إلهاما. وتظهر أهمية هذه الخواطر في كونها مبدأ كل عمل اختياري، فبصلاحها يصلح ما بعدها من مراحل. وإذا كانت الخواطر بهذا التأثير في نشأة الأعمال، كان حقا على المسلم إذا خطر له خاطر أن يسبره عاجلا، فإن وجده خيرا رباه حتى يجعله فعلا، وإن وجده شرا بادر إلى قلعه وقمعه قبل أن يصير إرادة، ويطهر قلبه منه وتطهير أرضه من خبيثات النبات. ومنح الصوفية أن بالإمكان رد الخطرات الواردة إلى القلب أو قبولها لمجاهدة النفس والمبالغة معها في ذلك، في حين يرى ابن القيم أن الإنسان لم يعطى إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس أو هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه بها ورضاه به ومساكنته له، وعلى رفع أقبحها وكراهته له ونظرته منها، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. وفيه قولان: أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان، والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به. 77. سبب بكاء المولود حالة خروجه إلى الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: هناك سببان، سبب أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباء، وسبب ظاهر. أما السبب الباطن فإن الله اقتضت حكمته أنه وكل بكل واحد من ولد آدم شيطانا، فشيطان المولود ينتظر خروجه ليقارنه، يكون قرينه ويتوكل به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقا عليه وتغيظا واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الأبوين قديما، فيبكي المولود من تلك الطعنة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه إلا ابن مريم وأمه. والسبب الظاهر الذي لا تخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس ومعرفتهم له من غيرهم هو مفارقته المألوفة والعادة التي كان فيها إلى أمر غريب، فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواء بارد ومكان لم يألفه، فيستوحش من مفارقته وطنه ومألفه. 78. الأذان في الطب النفسي. قال نقيب الأطباء النفسانيين في ألمانيا الاتحادية: إن كلمات الأذان الذي يدعو المسلمين إلى الصلاة تدخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو لم يكن يفهم معانيها. وأضاف: إن الأذان يزرع النور والأمل بداخل المصابين بالاكتئاب أو فقدان الثقة بالنفس أو كراهية الحياة أو الشعور بالفشل. والمثير في تجربة عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا الغربية أنه استخدم الأذان في البداية وهو يجهل أنه النداء الإسلامي باللغة العربية لأداء الصلاة. والمعروف أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا هاربا وله ضراط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله هناك من أبناء المسلمين اليوم من يضايقه صوت المؤذن ويزعم أنه يسبب له إزعاجا، ولأمر الله لو كان صوت مزامير الشيطان لاهتز طربا وسرورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 79. غض البصر في البحث العلمي. قال الدكتور صادق محمد في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن: لقد ثبت بالدراسة والبحث العلمي أن تكرار النظر بشره للجنس الآخر يصل بالشخص إلى إصابة جهازه التناسلي بأمراض احتقان غدة البروستاتا والضعف الجنسي. وبالتحليل النفسي لهذا الإنسان وجد أنه يتعرض لأزمات نفسية واكتئاب وتغيير في سلوكه وشخصيته. ويشير الباحث إلى أن حاسة النظر تعتبر أقوى وأخطر الحواس من ناحية الإثارة الجنسية، وقد حذرنا الإسلام ونهانا عن إطلاق البصر، والتي ثبت في عصر العلم الحديث بالبحث والدراسة ضرر مخالفته. 80. برنامج إسلامي لحالات القلق النفسي. رسالة دكتوراه بعنوان: ممارسة برنامج إسلامي في خدمة الفرد مع حالات القلق النفسي، دراسة تجريبية مطبقة على عينة من المترددات على العيادات النفسية، من إعداد الباحثة موزة ناصر الكعبي. هدفت الباحثة من خلال تصميم برنامج إسلامي مقترح في خدمة الفرد يهدف إلى العلاج والتخفيف من مشكلة القلق النفسي ويؤدي إلى تحسين الأداء الاجتماعي لدى عينة الدراسة. وهذا البرنامج يقوم في تصميمه وتنفيذه على 3 عناصر رئيسية هي: أولا، أسلوب العلاج العقدي، ويتضمن الإيمان بالله ودوره في علاج القلق، والإيمان بالقضاء والقدر باعتباره وسيلة علاجية لمواجهة القلق النفسي. ثانيا، أسلوب العلاج القولي، العلاج بتلاوة القرآن الكريم وبيان آدابها وآثارها وفضل قراءة سور معينة وردت الآثار فيها، والعلاج بالذكر في عمل المرء في ليله ونهاره وفي سلوكيات مختلفة، والعلاج بالدعاء والاستغفار والصبر والصلاة. ثالثا، أسلوب العلاج السلوكي، كبيان وظيفة الزوجية والوالدين والقرابية. وقد طبقت الباحثة هذا البرنامج على العينة فأثمرت وأعطت نتائج طيبة ومشجعة جدا. 81. الإسلام والسلامة. نحو مفهوم شرعي للسلامة عنوان كتاب مهم وجديد في موضوعه، من تأليف عبد الله بن إبراهيم الطريقي. ذكر المؤلف أنه بحث فيه لعدم وجود بحوث شرعية متخصصة في هذا الموضوع، ولمحاولة بث الوعي الإسلامي والتفقيه الشرعي لدى كل مسلم حريص على أن يعيش عيشة الآمنين السالمين، ولإيضاح العلاقة المتينة بين الإسلام والسلامة، وأن طلب السلامة من صميم الإسلام. أما من حيث ما يتخذ من إجراءات فنية تفصيلية لتحقيق السلامة فهذا شأنه إلى أهل الاختصاص. وبدا لنا بصورة ظاهرة عناية الإسلام بالإنسان منذ أن يكون نطفة وإذا ولد وإلى أن يموت وهي عناية تشمل الإنسان بكل مقوماته الروحية والمادية والنفسية والعقلية، وهذا ما لا تجده في أي قانون وضعي. والإسلام يعنى بهذا الكون كله، بأرضه وسمائه، فهو يريد الصلاح والإصلاح دون الفساد والإفساد. ولذلك شدد في حق المفسدين: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وشرع عقوبات صارمة تصل إلى حد القتل. وكانت العناية بالبيئة من جملة مطالب السلامة، لأنه لا يمكن ضمان السلامة للإنسان بدون ضمان سلامة ما حوله من كائنات حية وغير حية. ومن أخص متعلقات البيئة ما يعرف بالمرافق العامة من الطرق والمساجد والمدارس وغيرها، ولكي تؤدي غرضها ويستفيد منها الناس لا بد من العناية بها وصيانتها ونظافتها، وقد أولى الإسلام ذلك عناية جليلة. 82. قيام الليل طبيا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الجامع الصغير. قيام الليل يعطي همة ونشاطا، ويصرف عن المرء أوجاع الظهر وآلامه في مستقبل حياته. وقد ثبت في إحدى الدراسات الطبية أن المسنين الذين يقومون الليل في رمضان صلاة التراويح يتمتعون بمستوى أداء أعلى بالنسبة لفقرات ظهورهم مقارنة بالذين لا يقومون الليل. كما أن قيام الليل يعتبر وقاية من مرض تصلب الشرايين الذي قد يصيب القلب والدماغ وغيرهما من الأعضاء، فيؤدي إلى الذبحة الصدرية والجلطة القلبية والدماغية، وذلك لأن المستيقظ في الليل يقطع وتيرة النوم وسكونه الطويل الذي يؤهب إلى ظهور مرض تصلب الشرايين ثلاثة وثمانون. المحاريب. قال العلامة الملا علي القاري رحمه الله: المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة، لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد عليه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا، لأنه أشرف مجالس المسجد، ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. 84. حد مضاعفة الأجر غير الصلاة. اختلف الفقهاء رحمهم الله هل مضاعفة الأعمال الصالحة غير الصلاة كالصيام والصدقة وغيرها حد محدود أو لا في الحرم المكي، على قولين. القول الأول أنه ليس لها حد محدود، وهو قول للشافعية. القول الثاني أن لها حدا محدودا، وهو أن الحسنة مطلقا في مكة بمئة ألف، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر كلام المالكية. واستدل أصحاب القول الأول بأن النص إنما ورد في الصلاة في المسجد الحرام خاصة، ولم يرد نص صحيح يدل على أن الحسنات مطلقا في حرم مكة بمئة ألف، والقياس في هذا الباب ممتنع إذ لا مجال للعقل فيه. واستدل أصحاب القول الثاني بأحاديث فيها ضعف. 85. النساء قبل الرجال. من السنة خروج النساء قبل الرجال من المسجد، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. 86. هل يجوز للكتابي دخول المسجد؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول الحافظ ابن حجر: وفي دخول المشرك المسجد مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. 87. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تطييب وتنظيف المساجد، وسار الخلفاء على نهجه صلى الله عليه وسلم، وكان الفاروق رضي الله عنه يأمر أن يجمر مسجد المدينة المنورة كل جمعة حين ينتصف النهار. وفي خلافة بني أمية قام معاوية بإجراء وظيفة الطيب للكعبة المشرفة في كل صلاة، وكان يبعث لها من الشام بالطيب والمجمر والخلوق في الموسم مع أمراء الحج وفي شهر رجب من كل عام، وعين عمالا مهمتهم خدمة الكعبة من تنظيف وتطييب وتجمير. واقتدى خلفاء بني العباس بمن سبقهم، ثم صار الطيب والبخور يهدى للكعبة من سائر الملوك والسلاطين والأمراء. وفي هذا العصر أسند إلى وزارة الحج والأوقاف ما يختص بالحرمين الشريفين مما ذكر، إلى أن أنشئت رئاسة شؤون الحرم المكي والمدني التي تولت العناية بالحرمين ورعاية شؤونهما، ومنها تطييب وتجمير الكعبة المشرفة طوال العام. وفي كل سنة يقوم أمير مكة المكرمة بغسل الكعبة مرتين، في الأول من شهر شعبان وفي الأول من شهر ذي الحجة، وذلك بماء زمزم المخلوط بماء الورد الطائفي، وبعد الانتهاء من الغسل يجري تطييبها من الخارج والداخل بالعطر المذكور، ثم تكسى كسوة جديدة. 88. بين المنبر والروضة. الحديث الذي رواه مسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ذكروا في معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. 89. هل يقال ثالث الحرمين؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إلى أن قال: والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء. قال الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى حرما، فلا يقال حينئذ ثالث الحرمين، والظاهر أنها مولدة الاستعمال في هذا العصر، ولم أرها لدى السلف والله أعلم، وأن ما يوجد في الأردن وفي مصر كقولهم حرم الحسين وحرم الست نفيسة، فهذا من البدع المحدثة. 90. مقولتان لتوينبي وعلي عزت. يقول المؤرخ المعروف أرنولد توينبي الإنجليزي: لقد حاولنا بقدر الإمكان أن نجعل المسلم يخجل من دينه، حتى إذا استنفد ما عنده ولم يعد لديه ما يعطيه احتقرناه. قالها في محاضرته إسلام أند ذا ويست. وقال رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش ساعة النطق عليه بالسجن 15 عاما لإصداره كتاب البيان الإسلامي: الحمد لله، سأعيش مسلما وسأموت مسلما، ولا أجد شيئا يستحق أن يعيش المرء أو يموت من أجله إلا الإسلام. 91. علو الهمة. هذا عنوان كتاب حديث نادر نفيس من تأليف محمد أحمد إسماعيل المقدم، وزع فيه مؤلفه موضوعاته على 5 أبواب تحدث فيها عن خصائص كبير الهمة، وبيان الحث على علو الهمة في القرآن والسنة، وعلو همة السلف الصالح في طلب العلم وفي العبادة والاستقامة وفي البحث عن الحق وفي الدعوة إلى الله تعالى وفي الجهاد. ثم تحدث عن أسباب انحطاط الهمم وأسباب الارتقاء بالهمة، وعن أطفالنا وعلو الهمة، وأخيرا أثر علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة. وكتاب آخر جليل بعنوان صلاح الأمة في علو الهمة من تأليف سيد بن حسين العفاني، يقع في 7 مجلدات ضخمة. ذكر فيه المؤلف همة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسرد جوانب من علو همة الجيل القرآني الفريد الذين تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا سادة الدنيا وملوك الآخرة. وذكر همة المرسلين وعلو الهمة في الكتاب والسنة، وتأتي بقية فصول الكتاب. فصل عن دناءة الهمة وعلو الهمة في طلب العلم والدعوة إلى الله، وعلو الهمة في الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر علو همة الصبيان والنساء والشيوخ والملوك والوزراء. 92 الفوضوية في حياتنا، وهذا عنوان كتاب من تأليف عادل بن محمد آل عبد العالي. تحدث فيه المؤلف عن الفوضوية في طلب العلم وفي التعامل مع الأوقات وفي الصحبة والزيارة وعند القيام بالعبادات والدعوة إلى الله، والفوضوية في الأعمال الدنيوية وفي حياة المرأة وفي التفكير، وفي علاج لما سبق كله قدم وصايا خاصة بذلك. وذكر من أسباب الفوضوية التشتت الذهني، ضعف التربية، التأثر بالجليس الفوضوي، الحماس غير المنضبط، ضعف الإرادة واتباع الهوى، عدم المتابعة والمحاسبة، التكاسل والتسويف، عدم وضوح الهدف، عدم فقه الأولويات، الصوارف الطارئة، عدم توزيع الأعمال، الانفراد بالرأي وعدم المشورة، المعاصي والذنوب. 93 لولا حواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها أم كل حي. قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. قال القاضي عياض: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها، ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. 94 كثرة الزواج بالنساء. كان سفيان بن عيينة يقول: كثرة النساء يعني الزواج بهن ليست من الدنيا، لأن علي رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له 14 نسوة و17 سرية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خير هذه الأمة أكثرهم نساء. استشارة المرأة الصالحة رقمها 95. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء وفؤاده يرجف بعد أول آية نزلت عليه، وأخبر زوجه خديجة رضي الله عنها بذلك، وقال: لقد خشيت على نفسي، يعني من المرض والموت. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. قال ابن حجر: وفي هذه القصة من الفوائد: ألف، استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه. باء أن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. وفي عمرة القضاء لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ولكن لم يقم منهم أحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على زوجه أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، كما رواه البخاري. والقصة دليل على أن المرأة الصالحة تستشار في شؤون الأمة ويعمل برأيها في القضايا المهمة. والقصتان السابقتان تبطلان القول المنسوب إلى الخليفة عمر رضي الله عنه: شاوروهن وخالفوهن. ومعاذ الله أن يخالف عمر عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. 96. قل آمين. روى أحد المشايخ الفضلاء أن امرأة وصل سنها إلى 40 ولم تتزوج، وكلما أتاها الخطاب رفض والدها تزويجها، فأصابها بسبب ذلك من الهم والغم والحزن ما الله به عليم، وأصبحت لا ترى إلا بوجه حزين، وأصابها من جراء ذلك مرض نقلت على إثره إلى المستشفى، فأتاها والدها لكي يزورها ويطمئن على صحتها، فقالت له: اقترب مني يا أبي. فاقترب منها، فقالت له: اقترب. فاقترب منها أكثر، فقالت: قل آمين. قال: آمين. فقالت: قل آمين. قال: آمين. فقالت: قل آمين. قال: آمين. فقالت: حرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج. ثم توفيت بعد ذلك رحمها الله. 97. ضوابط في زينة المرأة. أولا: ألا تكون هذه الزينة منهيا عنها في شرعنا. ثانيا: ألا يكون فيها تشبه بالكفار، وهذا من أهم الضوابط التي يجب مراعاتها في كل زينة. وضابط التشبه المحرم وجود الميل القلبي لأمر ما يختص بالكفار إعجابا به والمبادرة إلى فعله، سواء في الهيبة أو اللباس أو غير ذلك. ثالثا: أن لا يكون فيها تشبه بالرجال بأي وجه من الوجوه. رابعا: أن لا تكون دائمة ثابتة مدى الحياة لا تزول. خامسا: أن لا يكون فيها تغيير لخلق الله عز وجل. سادسا: أن لا يكون فيها ضرر على الجسم. سابعا: أن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر خاصة لغير الحائض. ثامنا: أن لا يكون فيها إسراف أو إضاعة للمال. تاسعا: أن لا يكون فيها إضاعة لأوقات طويلة بحيث تكون هي هم المرأة الشاغل. عاشرا: أن لا يؤدي استعمالها إلى الغرور والكبر والخيلاء والتعالي على الآخرين. 11. أن تكون للزوج بالدرجة الأولى، ويجوز إبداؤها لمن أباح الله إبداء الزينة له، كما في الآية 31 من سورة النور. 12. أن لا يكون فيها مخالفة للفطرة. 13. أن لا يكون فيها أو عند استعمالها كشف للعورة، وعورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وعند الرجال الأجانب كلها عورة. 14. أن لا تؤدي هذه الزينة إلى تضييع فرض من الفروض، كما تفعل بعض النساء في ليلة زفافها أو غيرها من المناسبات. 98. انظروا الذي أمرتم به. ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال بعضهم ألم يقل الله كذا؟ قال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. رواه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني فيه.